سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أن خير ما تمضي به الأوقات وخير ما تقضى به الساعات هو أمر التفقه في الدين، فالله جل وعلا أعلى أمر هذا العلم، وبين منزلته ومكانته، واستشهد أهله على أعظم مشهود، وهي كلمة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولمنزلة هذا الأمر، وهو أمر التفقه في الدين، أمر العلم الشرعي، كان من علامات إرادة الله جل وعلا بالعبد الخير أن يفقهه في دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من أجل العلوم التي جاء النص بها والانتفاع بها، وهي أولى ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هو علم الفقه، لمنزلته العظيمة ولمكانته الجليلة، ولأن فيه بيان أمور العبادات والمعاملات، والتي لا يستغني عنها المسلم في حياته، بل إن الأمر أشد من ذلك، فإن الإنسان لا يفارق مسائل الفقه إلا حال نومه، فإنه يكون على غير تكليف، أو إذا فقد عقله، وأما في غير ذلك فهو محتاج إلى علم الفقه في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي حجه وفي بيعه وشرائه وفي معاملاته مع في عموم المعاملات في البيوع وغيرها، وفي زواجه وفي غير ذلك، حتى في أذكاره وفي تعامله مع الناس هو بحاجة إلى علم الفقه. ولذلك كانت الجهود الكبيرة من العلماء في تقريب مسائل الفقه لعموم طلبة العلم ولعموم المسلمين، أو خصوص طلبة العلم وعموم المسلمين، فألفت المؤلفات الكثيرة الوفيرة، وكانت دراسة الفقه عند أهل العلم على طريقين مشهورين معروفين مثمرين، ليس أحدهما بمعيب، فكلا الطريقين سديد، وقد سار على هذين الطريقين أفاضل العلماء. الطريق الأول هو دراسة الفقه على طريقة الحديث، وهو شرح المتون الحديثية، وهذه بلا شك أمر نافع وطريق سديد، وذلك لأن طالب العلم يتربى على معرفة الدليل في المسألة التي يدرسها، وكذلك فيه التعود على أن العبد لا يقول بقول أو يرجح بمسألة إلا وله فيها مستند، سواء من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع أو القياس الصحيح أو غير هذه الأدلة من الأدلة التي هي مختلف فيها، كقول الصاحب ونحو ذلك. والطريق الثاني هو مسلك الكتب المذهبية، وهو كذلك بلا شك طريق نافع وميزة هذه الكتب أنها تجمع لك شتات المسائل في الباب الواحد بما قد يتفرق في جملة من الأحاديث، فتجد أنهم في باب المياه مثلا كما هو يعني المتن عند الشافعية يقولون مثلا المياه سبعة، فيذكرون هذه الأقسام في مكان واحد، وأنت بعد ذلك تدلل على هذه الأقسام من كتب الفقه أو من كتب الحديث، أي بما دل على هذه الأقسام من من الأحاديث أو من الآيات أو نحو ذلك. وعموما فإن من المذاهب التي خدمت والتي قام عليها أصحابها ونفع الله جل وعلا بها النفع الكبير مذهب الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، وكما هو معلوم أن الإمام مالك لم يضع لنفسه مذهبا، كما أيضا الشافعي لم يضع لنفسه مذهبا، وأحمد لم يضع لنفسه مذهبا يسير الناس عليه، وإنما جاء طلابهم فجمعوا شتات المسائل التي وردت عنهم، ثم بعد ذلك صنفوا فيها فشرحوها ونظموها وكتبوها ولخصوها، وأفاد الناس منها إفادة كبيرة. ومن المذاهب التي خدمت بشكل كبير مذهب الإمام مالك رحمه الله، سواء في أصوله أو في فروعه. ومن المتون المختصرة اليسيرة والتي تمتاز بسهولة العبارة وبدقتها مع ذكر أصول المسائل في الباب المعين هو كتاب مواهب المنان لمؤلفه الإمام محمد ابن عبد الله العلوي، أي إمام أهل المغرب وهو صاحب ولاية هناك. هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي عنون له مصنفه بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، هو كتاب ألف في باب العبادات، وميزته سهولة العبارة، ثم له ميزة أخرى نافعة جدا وهي قل أن توجد في كتب الفقه، وهو أنه ضمن رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة في أوله. فأول ما سنبدأ في دراسته بعد مقدمته هي عقيدة ابن أبي زيد القيرواني التي ضمنها في هذا الكتاب، وهذا أمر نافع، وهو نافع من جهتين. الجهة الأولى أن الاعتقاد هو أصل العلوم، والأمر الثاني أنه إذا صح اعتقاد العبد وعرف دلائل ذلك من الكتاب والسنة نظر بعد ذلك في مسائل الفروع، وكان لهذا الأمر دلالة واضحة على المنفعة العظيمة من تقدمة هذا الكتاب بالعقيدة التي كتبها ابن أبي زيد رحمه الله. هذا الكتاب مؤلفه كما ذكرنا هو محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي، يلقب بمحمد الثالث، وهو سلطان المغرب الأقصى، كان ملكا هناك وله من الجهود العلمية والجهود العظيمة أيضا في باب قتال المعتدين، في باب الجهاد الشرعي وفي إقامة القضاء الشرعي وفي استتباب الأمن، كان له في ذلك اليد الطولى والمواقف التي سطرها التاريخ، فكان فيما ترجم له من الأئمة من أئمة العدل الذين أقاموا شرع الله جل وعلا واعتنوا بأمر العلم، وكان في عقيدته على عقيدة الحنابلة كما نص على ذلك في بعض كتبه، فكان يكتب الحنبلي عقيدة والمالكي مذهبا، كان يوصي بمذهب السلف ويبغض ويبغض المنطق وعلم الكلام، ويمنع أيضا كتب القصص وما يتعلق بذلك من أفعال أهل الطرق المخالفة للوحيين، فكان له في ذلك التوجيهات النافعة. وهذا مما يميز هذا المؤلف، ولا سيما في مثل تلك البقاع التي ربما في زمن من الأزمنة قد انتشرت فيها كثير من الخرافات، وإن كانت ولله الحمد والمنة يعني قد ظهرت فيها معالم السنة بلا شك، وابتعد الناس عن دين القبورية الذين يتخذون من القبور دينا لهم فيعظمونها ويجلونها ويستخدمونها في كمصدر رزق في جلب الأموال ونحو ذلك، فظهرت معالم السنة ولله الحمد والمنة، وكل ذلك فضل من الله جل وعلا ثم بجهود العلماء العاملين. من سيرته الحسنة أنه قاتل أعداء الدين من البرتغال ومن الفرنسيين، وكان له الجهود الكبيرة، فكان يقاتل بنفسه، وكان من مواقفه أيضا أنه يفدي الأسرى بالأموال الكبيرة ويحرص على تخليصهم من الأسر. عين ملكا خلفا لوالده رحمه الله عام 71 و100 وألف للهجرة، وكان زمنه زمن انتعاش للعلم وكثرة تآليف وانتفاع بأمر الفقه وانتشار العقيدة، وكل ذلك بعد فضل الله جل وعلا بفضل هذا الملك الذي كانت له هذه الجهود. ومن عجائب ما قرأت في ترجمته أن أول طلبه للعلم كان على يد جدته، وهذا دليل أيضا على حرص نساء المسلمين في الانتفاع بالعلم وفي نفع أبنائهم وأحفادهم بالعلم، وهذا لا غرابة فيه، فإن كثير من أهل العلم في ترجمتهم أنهم قرأوا، إما قرأ على خالته أو قرأ على أمه أو قرأ على جدته، وهذا للأسف ما يكاد يخلو منه هذا الزمان، فنسأل الله السلامة والعافية. سبب تأليف هذا الكتاب كما هو مبين في مقدمته، وهو أنه رأى أن غالب طلبة العلم اعتنوا بقضية الروايات في القراءات وزهدوا في باب العلم وباب الاعتقاد، ثم حصل منه أنه ناقش مشاهير الحفاظ كما سيأتي معنا المسلم لهم في باب القراءة فوجدهم جاهلين. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن تعلم العلم الواجب عليهم إلى ما لا يجب عينا عليهم، فكان هذا التقصير سبب لتأليفه هذه الرسالة النافعة. هذه الرسالة لا تتعلق بالصبيان كما هو واضح من عنوانها، فإن المصنف رحمه الله قد ذكر في مقدمتها ذلك، فقال مقتصرا فيها على الضروري ليسهل حفظه على الصبيان، وهي أيضا نافعة لمن اقتصر عليها في دينه من الشيوخ والكهول والشبان، ليست متعلقة بالصغار فقط، وإنما هي نافعة كمقدمة في دراسة هذا الفن. ثم مما تمتاز به هذه الرسالة أنه أخذها من رسالة ابن أبي زيد القيرواني، من الرسالة فأخذ عقيدة ابن أبي زيد وضمنها المقدمة، ثم لخص المسائل من رسالة ابن أبي زيد القيرواني ووضعها في هذا الكتاب واقتصر منها على باب العبادات. فكان هذا من ميز هذه الرسالة. هناك ما قد يعاب على هذه الرسالة ليس في 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 لفظها في عباراتها، وإنما في طبعتها التي بين أيديكم، ففيها من التصحيف والتحريف، وغفر الله لمن حقق فلم يكن هذا التحقيق سوى تحقيقا وليس تحقيقا، فقد أبدل الأحرف وقرأ بعض العبارات قراءة خاطئة، وهذا واضح فيما سيمر معنا في قراءة هذه الرسالة. وعموما لعلنا إن شاء الله خلال قراءتها نصحح بعض الألفاظ التي تشكل، وطلبنا من بعض إخواننا أن يأتونا بمخطوطة هذا الكتاب فيكون عليها عمدة التصحيح إن شاء الله إن توفرت. بارك الله فيكم. تفضل من صفحة 25 هو بداية كلام المصنف. دواعينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: دواعي وكلام في هذا الحديث المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. قال عبد الله المتوكل على الله المعتصم بالله أمير المؤمنين محمد بن عبد الله ابن مولانا إسماعيل الحسن بن المالكي مذهبا الحنبلي قال: الله ولي مولاه.
نعم. هنا ابتدأ هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا بلا شك ابتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن البسملة آية منفصلة من كل سورة إلا سورة براءة، وهي جزء من آية في قوله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل. واقتداء كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته للملوك والرؤساء، فإنه كان يبتدئ ذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اتضح هنا أيضا بما هو ظاهر قوله المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، ولا يكاد يخفى على طلاب العلم أن الحنابلة نجوا من كثير من مسائل التأويل في الصفات وغيرها من أبواب الاعتقاد، فكان عقيدة العلماء في مجمل أبواب الاعتقاد أو في كل أبواب الاعتقاد ينسبون ذلك أو ينسبون أنفسهم إلى مذهب الإمام أحمد. ولذلك عندما تراجع أبو الحسن الأشعري وألف كتابه الإبانة، كان أول ما كتبه في مقدمته أنه رجع إلى مذهب الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يتخف فيهم على أنوارهم خيرا، ونحن نتعلم منهما ما عليه وعملهما من السعادة والبخاء، وأوجب على العباد تعلم ربهم من قواعد الإسلام.
نعم. يقول: الحمد لله الذي امتن بالتفقه في الدين على من أراد به خيرا. نحن في شرحنا نحاول أن نكون ما بين فك عبارة وما بين شيء من التوضيح، ولن نسترسل أو نفصل، ونجعل هذا إن شاء الله إن أمد الله في أعمارنا وأعماركم، ونسأل الله أن يمد الجميع في الأعمار على الطاعات في الرسالة التي تلي هذا، وسيكون ذلك بتوسع. فنحاول أن نختصر في الشرح. فابتدأ بعد ذلك بقوله: الحمد لله الذي امتن بالتفقه في الدين على من أراد به خيرا. هذا إشارة إلى حديث: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال: ومنح من تعلم مهم ما عليه وعمل مغنما من السعادة وذخرا. هذا من اصطفاء الله جل وعلا لأهل العلم أن امتن عليهم بهذه الفضائل وبهذه الغنائم، وهو باب العلم الشرعي. قال: وأوجب على العباد تعلم الضروري من قواعد الإسلام. هذا فيه إشارة إلى أن العلم ينقسم إلى علم مستحب وعلم واجب وقد ضبط أهل العلم العلم الواجب بقولهم ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله، هذا هو العلم الواجب على المسلم الذي لا يسعه جهله، ولا تقوم عبادته لله جل وعلا إلا بمعرفته، وسواء كانت هذه العبادة في باب الصلاة أو الزكاة أو الصيام ونحو ذلك، أو كان في باب المعاملات. فيجب على من دخل في التجارة أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ويجب على من عنده زكاة أن يتعلم أحكام الزكاة، وهكذا يجب على من دخل في شراكة أن يعرف أحكام الشراكة. فقوله هنا وأرشد أو قال وأوجب على العباد تعلم الضروري من قواعد الإسلام، فهذه المسائل يجب على العبد تعلمها، وهي ما لا يسعه جهله، وما يجب عليه تعلمه مما لا تقوم عبادته ولا معاملته إلا بمعرفتها.
قال وأرشد إلى تعلم سواد العلم قبل تدبيره تدبيرا للمنام وخاطبا الآباء أمام استهبال بتعليم الأولاد.
نعم، قال وأرشد إلى تعلم صغار العلم قبل كباره، أو هي قبل كبيره هنا، وما ندري ماذا سيكون في المخطوط، لأن الذي عليه درجة أهل العلم قبل كباره، كما ورد هذا عن ابن عباس كما في صحيح البخاري حينما عرف العالم الرباني قال الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وهذه هي الطريقة الصحيحة، وهي التي كان عليه السلف، التي كان عليها السلف، أن دراسة العلم في جميع الفنون لا يكون إلا بصغار العلم قبل كباره، وأن لا يتجاوز العبد مرحلة دون أن يأخذ التي قبلها، فإن السلم لا يبدأ من منتهاه، وإنما يبدأ من أوله، ومن أخذ فوق قدره كان كالطفل الذي أكل ما لم يخصص لسنه. وقد قيل في معنى هذا الكلام وبه يتوجه طعام الكبار سم الصغار، إذا جئت تطعم صغيرا طعام الكبار فبلا شك أن هذا سيكون مؤداه هو هلاك هذا الصبي. وهكذا العلم لا بد أن يكون فيه تدرج، فمن تدرج في العلم وصل إلى العلم بيسر وسهولة، ومن تخطى ما يجب عليه أن يبذله وأن يسلكه في طرق العلم فهو بلا شك سيصل إلى مرحلة يعود بها إلى بداية الطريق، ويعرف أنه لم يجني سوى معرفة مسائل أو ما يسمى في أزمنتنا هذه بالثقافة، فيكون عنده ثقافة. أما التأصيل العلمي فلا شك أن من أبعد الناس عنه من لم يتأصل بالتدرج في باب العلم. فكان هذا منه تنبيه رحمه الله إلى أن العلم يؤخذ بصغار المسائل قبل كبارها، وبصغار الكتب قبل كبار الكتب. قال تدريبا للأنام، هذا الذي عليه النفع، بل حتى في الأمور العقلية لا بد من التدرج في غير العلم الشرعي. وكذلك قال وخاطب الآباء خطاب استحباب بتعليم الأولاد، لأن في ذلك نفع لهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين. وهذا يدل على أن المسلم مطالب بتعليم أبنائه ما يكون فيه إقامة لعباداتهم، وأن تركهم في ذلك الجهل وفي البعد عما يجب عليهم معرفته أن هذا بلا شك يكون فيه من التفريط في التعامل مع الأبناء، ويخشى على الأب من استحقاق الإثم والوزر على ذلك. نعم. حتى نصح وإرشاد، يعني هذا يدل عليه ما جاء في السنن وفي غيره في أمر الصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا فيه تعليمهم أعظم الأمور بعد الشهادتين، وهي أمر الصلاة، وهي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فإذا كان يعلمهم هذا أو جاء الحث له بتعليمهم هذا الأمر، فهذا دليل على أن الشارع أكد هذا الأمر وبينه. ومن نظر في هذا الحديث وتأمله يجد أن التعليم من 7 سنين والضرب عليها من 10 سنين، مع أنه يكون مكلف متى؟ في بلوغه، يكون مكلفا في بلوغه، لأن البلوغ مع العقل هما مناط التكليف، هما مناط التكليف، يكون العبد مكلفا إذا كان بالغا عاقلا. نعم.
قال رسول الله على الأمين تدبير الشاهد الغالب لحل الناس ما نزل إليه من الفضائل والفضائل محمد نور الكون والوجود وإمام حضرة الغيب والشهود.
نعم. قال وصل اللهم على الأمين بتبليغ الشاهد الغائب، هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب، كان في تعليمه للصحابة رضي الله عنه حينما عادت مكة حرما، فقال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ليبلغ الشاهد الغائب. قال الموضح للناس ما نزل إليهم من الفضائل والرغائب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه الأمة حتى أمرها بما يقربها إلى الله جل وعلا وبين لها ذلك، ونهاها عما يباعدها عن الله جل وعلا ويقربها من عذابه. وقد قال أبو ذر والله ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ولنا فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. وقال سلمان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم يقرب هذه الأمة إلى ربها إلا وبينه لها، ولا يباعدها عن ربها إلا وحذرها منه. وتركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال بعد ذلك محمد نور الكون والوجود. في الحقيقة هذه العبارة من العبارات التي لا يصح قولها، وإذا كان مستند المؤلف رحمه الله إلى حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فإن الحديث موضوع مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور كذلك، فهذا حديث مكذوب موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإمام حضرتي الغيب والشهود، إن كان المراد أنه صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين في حياته وبعد موته فهذا أمر لا شك في صحته، وأما إن كان المراد أن له صلى الله عليه وسلم حضرة في غيبته كما له حضرة في حياته فبلا شك هذا يناقض النصوص الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره في حياة برزخية ليست كحياته في الدنيا، توفي صلى الله عليه وسلم وغسل وكفن وصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقد قال ربنا جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، فلا يصح قول الطوائف المخالفة في إثبات الحضرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك يخالف النصوص الشرعية. ولم يحضر صلى الله عليه وسلم لصحابته، وكان يعني يحصل لهم من الجفاف ومن قلة الغيث والمطر، فيأتون إلى العباس وقالوا إنا كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوسل بك يا عباس قم فادعوا الله لنا، فما ذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم ولم تضروا الحضرة، فهذه كلها بلا شك من المخالفات العقدية التي لا يصح القول بها. وعلى كل حال فإن الألفاظ في باب الاعتقاد الواجب والمتعين هو الاقتصار على ألفاظ الكتاب والسنة أو ما كان سليما من النقد، فإن الألفاظ على قسمين التي تستعمل في العقيدة كما هو معلوم، إما ألفاظ واردة في الكتاب والسنة وإما غير واردة في الكتاب والسنة، فالواردة في الكتاب والسنة هي التي تستعمل الاستعمال الصحيح كما نستعمل لفظ التوحيد ونستعمل لفظ العقيدة ونستعمل الألفاظ في أبواب الأسماء والصفات كقولنا أسماء، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك ولله الأسماء الحسنى ونحو ذلك. أما الألفاظ التي لا تستعمل أو لم ترد في الكتاب والسنة فإن كانت محتملة للحق والباطل فإنها لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما يستفصل فيها عن المعنى، فإن كان هذا المعنى صحيحا فإنها تثبت على هذا المعنى الصحيح، وإن كان باطلا ترد، وإن كان الأولى قبل ذلك كله أن لا تستعمل وأن يقتصر على نصوص الكتاب والسنة فذلك أولى. نعم.
صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه طوال عين النار على نافع الفتوحات والأسرار ما آله من سوء عبادته أو دعاه وسمعه ومن اتبع أسأله.
نعم، يعني حتى هذه العبارات في قوله وينابيع الفتوحات والأسرار نحن نقول كما قال الله جل وعلا عن صحابة نبيه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا ذكر الصحابة فيذكرون بالجميل ويذكرون بالترضي، وهذا بلا شك هو السالم لك من الاعتراض، أما غير ذلك من تحسين الألفاظ أو العناية بالسجع فإن العناية بالسجع أحيانا تؤدي بصاحبها إلى المهالك، لا سيما إذا حرص على السجع المتكلف، فإن كثير من المؤلفين في غير مثلا هذا الكتاب يحرصون على السجع دون النظر إلى المخالفة في اللفظ، فربما أوقعهم السجع أحيانا في مخالفات عقدية وفي أبواب فيها مخالفات وفيها انحرافات وفيها ضلالات، وعموم السجع ليس ممنوعا إلا ما كان متكلفا، وقد قيل لأحد العلماء ما أفضل السجع؟ قال ما خف على السمع. قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا، يعني يكون لطيف سهل. ما أفضل السجع؟ قال ما خف على السمع. قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا. أما التكلف في السجع فقد يورد الإنسان موارد الهلاك. نعم.
وبعد فلما
هذه من التصحيفات.
قال رحمه الله تعالى فلما كان عثمان الغالب وغلب الوقت بحفظ القران وتثنيه في قراءته بالروايات.
نعم، بالروايات وليس بالرويات كما هو. عموما اعانكم الله على التصحيح. نعم.
واهماله مما فرض الله على الاعيان مما يزال به من علم.
الظاهر انه مما يزان به من علم الفقه والاعتقادات، يعني هذا الذي يدل عليه السياق، طبعا ليس هذا قد يكون لفظ المصنف، لكن هذا الذي يدل عليه السياق أن المراد بذلك علم الفقه والاعتقادات. نعم.
مما يزال به من علم الفقه والاعتقادات.
نعم.
وإن كان هو حفظ كتاب الله.
نعم. فضل حفظه. نعم، ليس حفاظه هو حفظه. نعم، هناك سقط وأشار إلى هذا. نعم، بين أولياء الله.
وإن كان هو حفظ كتاب الله حفاظه بين أولياء الله مشهورة.
هو حفظه، الظاهر أنه حفظه بين أولياء الله مشهورة، يعني هو يريد هنا أن يبين إذا كان كتاب الله جل وعلا فضل حفظه مشهور بين الناس هذا لا يشك فيه عاقل، ولكن أن يعتنى فقط بضبط روايات القراء ويهمل الأساس وهو تعلم العلم من علم الفقه في أمر العبادات أو في أمر المعاملات، فبلا شك أن يكون هذا تقديم لما هو حقه التأخير، وهم قدموا ما حقه التأخير وأخروا ما حقه التقديم. نعم. اقرا كما هو، لم نتكلف ان يعني ان ناتي بشيء عندنا. نعم.
الله به فضل الله به المبين فانه على الموصوف بهذه حجه في كل حين.
نعم. نعم.
لان المقصود الاهم من حفظ القران هو تعلم احكام الدين.
يعني هو بخلاصه المساله على ما فيها من سقط يريد ان يبين ان المقصود الاعظم ليس فقط هو مجرد الحفظ،
وإنما لا بد من تعلم ما تدل عليه الآيات وما دلت عليه الأحاديث. وهنا لطيفة هو يريد أن ينبهنا إليها: طالب العلم لا يفصل حفظه عن فهمه. البعض ينكب على الحفظ فقط، ولكن لو أوقفته على شيء من محفوظاته ليفهمك إياه عجز، وهذا بلا شك معين. وقد تكلم عن هذه المسألة صديق حسن خان في أول كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة، نبه على هذه المسألة، وهو أنه لا يقتصر على الحفظ، لأن مجرد الحفظ غير نافع. وإذا كان نعم على طالب العلم أن يعتني بالمحفوظات، لكن الواجب عليه أن لا يهمل الفهم، وإلا فإنه كان يعني حاله كحال من يحمل شيئا لا يفهمه. وهذا بلا شك ليس المراد التعبد لله جل وعلا في مثل هذا. يذكر أن بعض العلماء كان عنده من يحفظ كتاب الفروع فقط دون أن يفهم منها كلمة واحدة، حتى سموه حمار الفروع، يعني هو يحمل فقط هذا الكتاب لا يفهم معناه ولا يفهم ألفاظه ولا يعرف مكنوناته ولا مضامينه ولا شيء، فماذا يستفيد من حفظه؟ لابد أن يكون مع الحفظ الفهم، وإلا فلا ينفعك الحفظ شيئا. وكذلك الذي يقتصر فقط على الفهم، ما حصلت شيئا من العلم تحفظه، لأن العلم ما حواه الصدر، وليس العلم ما حواه السطر، وإنما ما حواه الصدر، ولكن لا بد من الجمع بين الأمرين. إذ مجرد
قال
يعني هنا إذ مجرد حفظ مجموعه فرض كفاية بلا ارتياب، يعني هنا يعني يجرنا إلى مسألة وهي حكم حفظ القرآن. لا شك أن يعني فضيلة حفظ القرآن ومكانته ومنزلته هذه لا يشك فيها عاقل، ولكن هل هو واجب أو ليس بواجب؟ الصحيح أنه مستحب، حفظ القرآن مستحب كما هو قول المحققين من أهل العلم في هذه المسألة، ولا يجب إلا على من توجب عليه ذلك فيما يعني يكلف به، كأن يكلف ولي الأمر شخصا بأن يكون مراجعا للقرآن لغيره أو مختبرا لهم أو نحو ذلك، فهذا صار مكلفا بأمر ولي الأمر له أو نحو ذلك. وهنا نأتي إلى مسألة يعاني منها طلاب العلم: ما حكم نسيان القرآن؟ فإن القرآن كما جاء في الحديث: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهو بلا شك يتفلت على طالب العلم إذا لم يعتني بمراجعته، لكن مما ينبغي أن يعلم أن بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم كانوا يرون أن نسيان القرآن كبيرة من الكبائر، كانوا يرون أن نسيان القرآن كبيرة من الكبائر، وإن كان الصحيح يعني أنه بلا شك خطأ وذنب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى قال هو ذنب وسببه ذنوب كذلك، وإلا سماه بعض أهل العلم مصيبة كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال هو من أعظم المصائب، هو من أعظم المصائب.